الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب يومكم أعزائنا المستمعين بالخير والسلام. هذا لقاء متجدد مع إذاعة العراق الحر وفقرات بثها لهذا اليوم، يرافقكم خلالها نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة من خلال تقاريرهم المنوعة. سنتابع في هذه الساعة تقريرين، أولهما ليلة زكريا تضيء البيوت بشموع الفرح والأمان، وكربلائيون يقيمون مصداقية الأخبار في القنوات الفضائية. قبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج أيام الخير. أعزائي المستمعين، تحفل ساعات البث بتقارير خبرية واجتماعية منوعة، ومنها هذا اليوم 27 عدادا يمهدون لإجراء التعداد العام للسكان، وتقليل ساعات العمل في أيام الهجير، وانتقاد متواتر لتلكؤ تشكيل الحكومة في المحافظات. كما عودناكم سنقدم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد البرامج الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامج حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية. نتمنى لكم مستمعين الأعزاء أوقات طيبة ومثمرة مع فقرات وبرامج وأغاني إذاعة العراق الحر، وليدم تواصلكم. أما الآن فأدعوكم لرفقة الزميلة سميرة علي مندي ومحاور ملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. مسلسل استهداف الصحوات يثير قلق الحكومة، ومسؤول لا يستبعد إعادة تسليح أبناء العراق. تنسيق بين وزارتي النفط والبيئة لإزالة ملايين الألغام من الحقول النفطية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
عاد ملف الصحوات ليثير من جديد قلق الحكومة العراقية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية، بينما تواصل القوات الأمريكية انسحابها وسط تأكيدات أمريكية أن الجداول الخاصة ببدء انسحاب قواتها المقاتلة من العراق في نهاية آب المقبل لن تؤجل في حال عدم تمكن الساسة العراقيين من تشكيل حكومة جديدة قبل ذلك التاريخ. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن نائب رئيس الأمريكي جو بايدن قوله الأحد لقناة ABC News التلفزيونية الإخبارية في مقابلة إن الأمن في البلاد يقدمه العراقيون بمساعدة القوات الأمريكية، وأنه ليس لديه شك في أن واشنطن ستفي بالتزام أن يكون لها 50,000 جندي فقط في العراق. وفيما تزال أزمة تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة، تواصل مسلسل استهداف الصحوات في العراق، حيث استهدف تفجيران انتحاريان الأحد عناصر الصحوة ببغداد والأنبار، وخلف أكثر من 46 قتيلا وعشرات الجرحى. عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي أوضح أن اللجنة فوجئت بهذه التطورات الأمنية الأخيرة.
هذه التطورات الجديدة تعتبر ليست موجودة في جدول أعمال هيئة المصالحة والحكومة، لأنه فوجئت. صحيح كانت تتوقع اختراقات من قبل قوى معادية للصحوات، وكذلك ندرك أن هناك أيضا صراعات ما بين الصحوات، ولذلك وجدت خطة لفرض القانون في هذه المنطقة. لكن هذا التصعيد بالتأكيد من الصحوات يتطلب من الحكومة ومن هيئة المصالحات أن تتخذ مواقف أكثر حزما اتجاه تصاعد الأعمال الإرهابية داخل منطقة الأنبار.
رئيس الوزراء نوري المالكي وصف التفجيرات التي استهدفت الأحد عناصر الصحوات في الرضوانية غرب بغداد والقائم في محافظة الأنبار بأنها محاولة لزرع بذور الفتنة، موجها الأجهزة الأمنية باتخاذ تدابير أمنية سريعة لتفويت ما أسماه الفرصة على الإرهابيين، بحسب بيان صدر الأحد عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. الوزراء. من جهته أكد رئيس مجلس الصحوات في الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة أن الحرب مستمرة ضد تنظيم القاعدة التي اتهمها بالوقوف وراء هذه التفجيرات.
أنا أعتقد العدم الأول هو تنظيم القاعدة، فلا زالت معارك مع تنظيم القاعدة مستمرة حتى القتل آخر أمير أو أول أمير فيهم، حتى نقول المعركة انتهت مع تنظيم القاعدة. هاي حرب يصلون ونصلهم، يعني ماكو شيء بتغير. يعني احنا من البداية اعلننا حربيين على التنظيم هذا، وشكلنا مؤسسة عسكرية شرطة وجيش، واحنا نساند هاي المؤسسة وهي جاي تقوم بالحرب على هذا التنظيم، فما راح ننتمي عن عزيمتنا او يصيب الاحباط. لا بالعكس، من ذلك هو عزيمة للخير من لأرواح الشهداء والانتخاب هذا التنظيم المجرم الذي لا يريد الخير لبلادنا.
إلى ذلك يرى رئيس مجلس إنقاذ الأنبار الشيخ حميد الهايس أن تنظيم القاعدة لم يكن يتجرأ على القيام بمثل هذه العمليات عندما كان الملف الأمني في محافظة الأنبار بيد عناصر الصحوات.
الوحيدين هم اللي أسلموا القاعدة من العراق ومن الصحوات، وليس القوات الأمريكية ولا حتى القوات الحكومية. عن تنظيم القاعدة والذي يستهدف الصحوات، وعندما كنا نحن ندير بعض الأمور في ذلك الوقت قبل أن تستلم الحكومة بعض مناطق الملف الأمني، لم تتجرأ القاعدة على لكن بعد استلام الحكومة للملف الصحوات وسحب الأسلحة من مقاتلين الصحوات وتحويلهم إلى يعني المدنية أصبحوا أهداف سهلة. والله نطالب بإعادة النظر، ونطالب بأن يكونون الصحوات هم الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الحكومية إلى دوائر الأمن، وأخذ أكثر خبرة في مقارعة الإرهاب وأكثر خبرة في هزيمة القاعدة.
وكانت القوات الأمريكية في العراق قد بدأت في 2006 بتشكيل مجالس الصحوة أو أبناء العراق بهدف تشكيل قوة مسلحة لمواجهة تنظيم القاعدة، لكنها قامت بتسليم هذا الملف إلى الحكومة العراقية في تشرين الأول 2008، حيث وعدت الحكومة بدمج 20% من منتسبي الصحوات في الجيش والشرطة وإيجاد وظائف مدنية للباقين. لكن شكاوى عناصر الصحوات في تزايد من التأخر في دفع مستحقاتهم، كما قامت الحكومة مؤخرا بسحب تراخيص السلاح عن البعض منهم، وهذا ما أثار ردود فعل رافضة. عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء لا يستبعد اللجوء إلى إعادة تسليح الصحوات والاستفادة من عناصرها في محاربة الإرهابيين ومسك الأرض.
إذا وجدت الجهات الأمنية المختصة أنها بحاجة إلى إعادة تسليح عدد لا تسليح عدد من أعضاء الصحوات، بالتأكيد سوف تسلك هذا السلوك، لأنه يهم الأمر ليس بهم الطريقة، وإنما هم في استتاب الأمن ومنع الاختراقات المناطق التي كانت ساخنة وعددها المربع الأول. ولذلك سيكون التعاون حقيقي وجدي ما بين السلطات الأمنية، الأجهزة الأمنية والجيش والصحوات لاتباع الطريق الأفضل لمواجهة الاختراقات.
الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مجلس صحوة الأنبار يؤكد أن الصحوات تدعم الأجهزة الأمنية وهي مستعدة لرفضها بالخطط والمعلومات، داعيا إلى تفعيل الجانب الأمني والاستخباراتي في محاربة القاعدة.
احنا داعمين للمؤسسة العسكرية الموجودة، يعني نفعل الجانب الأمني والاستخبار، هي معركة الاستخبارات، هي احنا السياسيين ولكن قادرين على حماية أنفسنا، يعني ونرفد المؤسسة العسكرية بالخطط والمعلومات لمحاربة هذا التنظيم، ونساند القوات الأمنية، ما تخلينا مساندتنا القوات الأمنية إلى 14 نوات منذ عام 2006.
الناطق باسم لجنة المصالحة الوطنية عبد الحليم الرهيمي يؤكد أن تصاعد عمليات العنف واستمرار استهداف أبناء العراق أو الصحوات يثير قلق الحكومة العراقية.
لا يشكل قلق، لأن القاعدة الأصل والأساس هو أبناء هذه المناطق تصف القاعدة، في السابق كانت تشكل مع الأسف حاضنة، مرة أخرى لين يكون أبناء المنطقة وأبناء الصحوات حاضنة للإرهاب، ولكن هذه الأعمال الإرهابية تكيد تقلق، لا من وجهة نظر أنه سوف ينهار الوضع الأمني، لكن يقلقنا من حيث الخسائر التي تصيب أخواننا وأبنائنا أبناء الصحوات وأبناء العراق في هذه المنطقة. نعم، لا قلق استراتيجي أو لا قلق كبير حول أنها تتطور وبالتالي تستطيع مرة أخرى أن تمسك بالأرض، هذا طبعا لا عودة إلى الوراء بذلك، لأن القوى الأمنية والجيش يضبط هذه المنطقة وقادر على ضبطها مرة أخرى.
تنسيق بين وزارتي النفط والبيئة لإزالة ملايين الألغام من الحقول النفطية. المزيد من التفاصيل في ملف العراق الإخباري بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما يأمل العراق أن يرفع سقف إنتاجه اليومي من النفط من 2.5 مليون إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون السنوات الست المقبلة، بفضل العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع شركات عالمية لتطوير 11 من حقول النفط والغاز. باتت هذه الشركات تواجه مشكلة تلوث معظم حقول النفط في وسط وجنوب العراق بألغام ومخلفات الحروب التي مر بها العراق. ويشير عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية إلى وجود لجنة مشتركة للتنسيق بشأن إزالة هذه الألغام.
لوجود كميات هائلة من الألغام نتيجة أو مخلفات الحروب، نتيجة الحروب التي عاش العراق في السابق، هناك تنسيق مباشر مع وزارة البيئة بهذا الصدد. هناك منظمات متخصصة في هذا المجال تعمل لإزالة الألغام وإجراء المسوحات من أجل تهيئة أرضية مناسبة لعمل هذه الشركات. وأيضا يعني إزالة الألغام يجب أن يتم وفق أدق المعايير الدولية بهذا الشأن، حتى تعمل يعني هذه الشركات بانسيابية عالية. وبالتالي وزارة البيئة عضو في اللجنة التنسيقية المشتركة لأنها تمثل جانب مهم جدا، وأيضا الشركات هي حريصة أيضا يعني لتوفير هكذا أرضية، أيضا تحاول أو تعاقدت مع شركات ومنظمات إنسانية بالتالي لإزالة الألغام أو المقذوفات أو مخلفات الحروب بشكل عام.
وفي الوقت الذي أبلغ فيه وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم الأحد ممثلي شركات النفط العالمية أن الإيفاء بالمواعيد المقررة في العقود النفطية يمثل قضية تحظى بأولوية قصوى لدى الشعب العراقي، لا يستبعد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط وجود مشاكل عديدة تواجهها هذه الشركات.
قد تكون هناك مشاكل تواجه الشركات نتيجة أنه العمل الضخم لهذه الشركات، منها استخدام الموانئ، من استخدام المطارات، وبالتالي تحث وزارة النفط الوزارات المعنية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لعمل هذه الشركات وتذليل الصعاب لدفع عملية تطوير الإنتاج إلى الأمام.
إلى ذلك يستبعد المختصون بملف الألغام في العراق أن تتمكن هذه الشركات من العمل في حقول النفط قبل إجراء مسح كامل لإزالة الألغام والقنابل الغير منفلقة، وهذا ما يؤكده لإذاعة العراق الحر مزاحم جهاد مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام، وهي منظمة غير حكومية.
بعد ما وقعت الحكومة العراقية عقود النفط مع عدة شركات عالمية لاستثمار هذه الحقول في الوسط والجنوب، بالحقيقة هذه الشركات اصطدمت بواقع مؤلم ومأساوي، ألا وهو تلوث هذه المناطق أو معظم هذه المناطق بحقول الألغام والمخزفات الغير المنفلقة الخطرة.
مزاحم جهاد يؤكد أن معظم حقول النفط في المحافظات الوسطى والجنوبية ملوثة بألغام ومخلفات الحروب.
المساحات بالحقيقة مساحات المناطق النفطية مساحات واسعة جدا، وعلى سبيل المثال مثلا حقل الرمال الشمالي ملوث وحقل الرمال الجنوبي ملوث بحقول الألغام وبأيضا المخلفات الحربية. في مجنون الشمالي والجنوبي ملوثة، حقول في محافظة نيسان ملوثة، حقول النفط الموجودة في محافظة واسط بدرة أيضا ملوثة، يعني تقريبا معظم حقول الألغام حتى لو لم تكن ملوثة فهي على الأقل فيها شك للتلوث، فيجب إجراء عمليات مسح وصفاء قبل البدء بالعمل.
مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام يصف مشكلة التلوث معظم الحقول النفطية بالكارثية التي تهدد اقتصاد البلد، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات سريعة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتنظيف هذه الحقول كي تتمكن الشركات النفطية من الإيفاء بمواعيدها.
مشكلة كبيرة جدا، ومشكلة أستطيع القول بأنها مشكلة كارثية إذا لم تتخذ الدولة بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة والدول الأخرى الإجراءات السريعة. احنا مطلوب حاليا من الدولة العراقية ومن بالذات من مدير شؤون الألغام مو وضع استراتيجية طويلة الأمد، وإنما وضع استراتيجية للوضع الحالي لكيفية مساعدة هذه الشركات أو الجهات للعمل بسرعة، لأن انت هذه العقود كلها بها يعني فترة زمنية معينة بها تواريخ محددة. فلذلك بالحقيقة أنا أعتقد نحتاج إلى وضع خطة طارئة وسريعة.
وفيما يتعلق بعدد الألغام في العراق، أوضح مزاحم جهاد مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام،
الموجود الحالي هو المقدر من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الجهات المختصة هو أكثر من 25 مليون لغم، ولكن هذه الألغام ما محسوبيها المخلوفات الغير المنفلقة اللي أيضا يشكل مصدر خطر على الحياة بشكل عام. المناطق النفطية بالحقيقة ما موجود في مسح دقيق ونهائي لتقدير عدد الألغام، ولكن معظم الأراضي التي تحتوي على حقول نفطية هي ملوثة بشكل وبآخر، وكل الشركات الأجنبية على الإطلاق ما ممكن أن تشتغل في منطقة حتى لو كان بها نوع من الشك، يعني إذا ما تذكرت أن هذه المنطقة منظفة مطهرة ومؤيدة من قبل جهة محترفة ما ممكن تنزل معداتها وتشتغل.
قدمنا لكم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم مستمعين الكرام، ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمع لم يذكر اسمه لكنه يتحدث في رسالته باسم منتسبي غاز الشمال ويقول: تحية معطرة بعطر الورد والياسمين، نحن من عشاق إذاعتكم الحبيبة، تحياتنا لجميع كوادا الإذاعة، نحن منتسبو غاز الشمال. مجموعة من رسائل المستمعين وصلت إلى إذاعة العراق الحر يعربون فيها عن إعجابهم ببرامج الإذاعة، ونحن نقرأ عدد من هذه الرسائل. رسالة من المستمع عامر من تكريت، والمستمع محمد من الأنبار، والمستمع علي من السماء، ويقول: أشكركم شكر خاص على برامجكم الجميلة. والمستمع المهندس ياس من هيت في محافظة الأنبار يقول: شكرا على برامجكم الممتعة وتقاريركم الإخبارية المفيدة. وأخيرا المستمع الدائم أحمد الفلوجي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
أقدر أتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي، وخل عين الزعل رمشي، خل كل شي بي يصير، لكن انت بعد عني احس روح انفصلت مني غيابك عني جنني ما اعرف دربي وحير اقدر اتحمل كل شي يوقف دمي وما يمشي وخليني تزعل رمشي خلي كل شي بيصير لكن من تبعد عني احس روحي راحت مني غيابك عني جنني ما اعرف دربي وحير بيك اتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدري انت من تلاقيني وتضحك لي انسى الاه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني انا من تزعل صدقني وحياتك اسم انسى تعذب من ما اشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي يعوفك ونظرت قلب بديك من دونك ما عيشاني وغيرك ما اعرف ثاني وينك بردان احضاني وينك تسألني يا عايق تعذب من ما اشوفك يا الروح بين جفوفك يا مجنون اللي عوفك نبضات قلب بديك من دونك ما عيشاني غيرك ما اعرف ثاني وينك بردان احضاني وينك تسألني عليك بيك اتنفس تدريني صوتك همي نسيني تدري انت من تلاقيني تضحك لي انسى الاه لكن من تبعد عني فراقك نار وتحرقني انا من تزعل صدقني وحياتك اسم انسى
أعزائي المستمعين، احتج متظاهرون في مدينة كركوك على تلكؤ السياسيين في التوصل إلى حسم لانتظام عمل البرلمان الجديد وتشكيل الحكومة المرتقبة. منظمات المجتمع المدني في كركوك التي دعت إلى هذه التظاهرة اختارت الصمت وسيلة للاحتجاج، وكان لممثلي مكونات كركوك آراء بالموضوع تابعها زميلنا نهاد البياتي في هذا التقرير.
تظاهرة لمنظمات المجتمع المدني في كركوك طالبت بالإسراع في تشكيل الحكومة، تظاهرة أراد منظمها أن تكون صامتة هذه المرة، والتي اختصرت على شعارات تؤكد على أهمية توافق الكتل الفائزة. مواطنون أعلنوا أن تأخير تشكيل الحكومة يؤثر سلبا على جميع ميادين الحياة.
هذا الشعب دمر الشعب، هذا يا أخي 134 يوم صار حكومة ماكو مصايرة، هاي السودان 6 أيام سجل شكلت حكومة نحكي عنها، إحنا 6 أيام بريطانيا 3 أيام سوت الانتخابات سوت حكومة يا 134 يوم ما حد يلتفت لهذا الشعب المسكين يا أخي ما يصير.
رئيسة شبكة منظمات المجتمع المدني في كركوك سكينة علي أشارت إلى أن المواطنين واجهوا تحديات كبيرة للأدلاء بأصواتهم ومن حقهم المطالبة بالحكومة التي يتمنون أن تحسن من معيشتهم.
تلبية لاحتياجات المواطن العراقي الكركوكي ارتئينا القيام بهذه المظاهرة السلمية. نطالب الكتل السياسية الفائزة بالتركيز على المصلحة العامة وتفضيل مصلحة المواطن وأن لا ينسوا التضحيات والصعوبات التي تجاوزها وتحداها المواطن في يوم الانتخابات.
المتظاهرون طالبوا الكتل التنازل قليلا من أجل انبثاق حكومة وطنية دون الإشارة إلى الجهة التي عليها تشكيل الحكومة. النائبة في مجلس النواب آلا طالباني أعلنت أن السياسيين لا يتنازلون عن مصالحهم والمواطن هو من يتحمل تبعات ذلك.
المواطنون بانتظار تشكيل الحكومة وتقديم الخدمات، لكن السياسيون لا يتنازلون عن مصالحهم الخاصة من أجل المصلحة العامة وهي مصلحة الشارع والشعب العراقي وتقديم الخدمات. فالخدمات تسوء يوما بعد يوم والسياسيون لا يزالوا في أماكنهم، لا يوجد تقدم، هناك تعثر واضح في تشكيل الحكومة.
التركمان من جانبهم أعلنوا أنهم يأملون إشراكهم في الحكومة المقبلة حيث حرموا في السابق من تسنم أي مناصب. وقالت عضو جبهة التركمانية تركان شكر أن الوضع العراقي لا يتحمل تأخير تشكيل الحكومة.
نحن دائما متضررين لأن الحكومة السابقة لم تعطي المكانة اللائقة للشعب التركماني ولم تعطينا حقائب وزارية، فكنا نتمنى بعد فوزنا مع القائمة العراقية أن نحصل إلى هذه الحقائب الوزارية على الأقل، أو إلى أن يكون يعطى لنا دور أيضا في هذه التشكيلة التي سوف تحصل، وذلك من أجل نيل حقوقنا ونيل حقوق الشعب التركماني المغتصب. لكن مع الأسف كما ذكرت المحاصصات السياسية هي السبب في والتمسك بالكرسي الرئاسي هي السبب في تأخير تشكيل الحكومة.
الأطراف العربية انتقدت جميع الكتل الفائزة، وطالب رئيس قضاء الحويجة حسين علي صالح الاتفاق على وثيقة عمل مشتركة للخروج من هذا المأزق.
حقيقة شيء مؤسف جدا أنه هذا الحالة اللي آلت إلها الوضعية في العراق. الناس عندما توجهت إلى صناديق الاقتراع كانت تعتقد بأنه تمخض هذه الانتخابات عن حكومة تلبي مضامحهم، تعالج مشاكلهم، توفر الخدمات، ولكن فوجئنا مع الأسف الشديد بهذه المفاوضات العقيمة والاتصالات والشخصنة. كل من يفكر بمنصبه هو لا أكثر، ولا يفكرون بحال الناس الذين أدلوا بأصواتهم واختاروهم.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين نبقى وهذه الأغنية.
I'm
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما عن ليلة زكريا، أول ليلة أحد من شهر شعبان، وهي تضيء البيوت بشموع الفرح والأماني، وكربلائيون يقيمون مصداقية الأخبار في القنوات الفضائية المختلفة. وقبل ختام هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج أيام الخير والكاتب خالد القشطيني. أعزائي، يقترن الاحتفال بليلة زكريا بالشموع والحلوى والبخور والأباريق الفخارية وبأجواء المحبة والوداد بين عائلات الحي الواحد، طقس توارثناه عن أمهاتنا وجداتنا، ربما لم نتوقف عند معناه عندما كنا صغارا، حتى عرفنا أنها ليلة مباركة لارتباطها بالمعجزة وتلبية النذور، لذلك لها وقع خاص لدى النساء، والقصة يرويها سعد كامل.
اعتادت معظم العائلات العراقية على مختلف انتماءاتها الطائفية والمذهبية منذ زمان بعيد أن تلتقي في أول يوم أحد من شهر شعبان من كل عام لإحياء ذكرى ليلة زكريا. ذلك التقليد توارثته العديد من النسوة التي يعتقدن ببركة تلك المناسبة التي ارتبطت بقصة نبينا زكريا عليه السلام الذي استجاب الله لدعائه ورزقه طفلا من زوجته العقر وهو في 90 من العمر، ليعطي ذلك الحدث وعلى مر العصور للنسوة التي لم ينجبن أو من لم يرزقن بالذكور من الأبناء أملا في تحصيل المراد من خلال إحياء طقوس تلك المناسبة.
أول أحد من شعبان كل سنة إحنا نسوي هاي الصينية، ننزل للسوق نجيب هاي مال الصينية، شموع، حلقوم، شكلية، طبول للجهال، حلويات، معجنات، لا هير كلها تنجمع، عوائل يعني أطفالنا وبناتنا وولدنا كنا ننجمع. ليلة مباركة هاي، معتقد نؤمن بهذا، ما عتها ولد تنذر سوي صينية لا ساعتها ولد، هذا التقليد توارثناه منهن.
وقبل أن يحين موعد المغرب بقليل تقاد عيدان البخور والشموع وسط موائد النذور التي تتوسطها الأباريق والأواعي الفخارية وصحون الحلويات والمعجنات والمكسرات إحياء لتلك الليلة التي غالبا ما تتكل النسوة في التنبيه على موعدها اعتمادا على ذاكرتهن النشطة ومن دون الرجوع إلى رزنامة أو تقويم.
كل مرأة هي يعني هاي غريزة عندها، تريد طفل، هاي غريزة بداخلها، فشي مهم بحياتها يعني من تطلب طفل ويجيها طفل، فبعد هذا الشيء ما تنسى.
هاي الصينية وبركتها مجربة؟
بالنسبة لي مجربتها، يعني كان ما عندي أطفال صار عندي أطفال، كل سنة أسوي صارت في التقليد عندي وأعزم العوائل قرايبنا، بدينا يعني نوسع هم ينظر من
أجهه. وفيما الأولاد الصغار يضربون على طبولهم ودفوفهم التي تباع في الأسواق قبل أيام، تنشغل القريبات والصديقات والجارات بتبادل أمنيات تحصيل الرزق في تلك الليلة التي غدت تقليدا شعبيا متوارثا ومناسبة اجتماعية مهمة.
الأطفال سهلا منتظرين من الصبح، ينتظرون شو وقت نخلي الصواني ونسويهن، فرصة حلوة نلتقي بيها. جينا أنا وأطفالي والدختي بيت أهلي، كل سنة متوارثين وتعودين عليها وينتظرون يوم يوم، ليلة مباركة نعتبرها. أكثر شيء الناس تطلب منها طلب يصير عند هذا الشيء، يسوي كل سنة صينية، هي ليلة تجمع الأهل والأخوات والإخوان، حتى جوارينا هم نفس الشيء، جوارينا كلهم عزمناهم وجوي هم وأطفالهم ونسوانهم، فهي ليلة حلوة اجتماعية.
المراسيم الفلكلورية لتلك المناسبة ظلت صامدة عند عائلات تؤمن ببركة ليلة زكريا التي غدت موعدا للانبساط والتلاقي، وهي تجمع العراقيين على مائدة واحدة وسط بيت الرحم.
سنة على سنة دا تكبر الصينية والحضور دا يكثرون، يعني سنة على سنة دا نزيد احنا، هي فرحة للأطفال. ولما من يصير المغرب تبدي انت تشعل الشموع، تحط الصينية، تلتم الناس، تبدي عاد يأخذون منها البركات ويطلبون الشي يريدون، اذا صار لهم الشيء السنة الورا هل يسوون الصينية، واكيد يعني من هاي حصة للجيران والأصدقاء لازم توزعها، يعني هي مناسبة مفرحة وبحاجة هالشيء تجمع الأهل واللمة، فرصة السالفة حكاية ضحكة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أمام المئات من القنوات الفضائية والخيارات المفتوحة يكون من الصعب أن تحصر متابعتك لقناة واحدة دون غيرها، خصوصا إذا كنت ممن يتابعون الأخبار، فأيها تفضل؟ هل القناة المحلية أم العربية أم الأجنبية؟ أكيد أن المصداقية في الخبر عنصر مهم في الاختيار، طبعا لكل رأيه وللكربلائيين أيضا. مرافقة مع مصطفى عبد الواحد.
أكد مواطنون في كربلاء أنهم لا يحرصون على متابعة الأخبار الخاصة بشأن العراقي هذه الأيام، متهمين وسائل إعلام محلية وعربية بعدم التعاطي بحيادية مع الشأن العراقي. وقال المواطن محمد الموسوي إن وسائل الإعلام هذه تنشط هذه الأيام في الترويج لأخبار شتى متناقضة أو غير صحيحة، خصوصا مع أزمة تشكيل الحكومة.
بعض القنوات الفضائية غير دقيقة في نقل المعلومات، أشعر وكأنه عندها عداء مع البلد ولم تتكلم بلغة المنطق والعقل.
فيما اعتبر الصحفي علي الجراح أن العديد من وسائل الإعلام العربية تتحرك وفقا لأجندات تتماشى مع مواقف الجهات الداعمة له.
بعض القنوات خاصة العربية تأخذ الأخبار اللي مغرضة واللي غير صحيحة، تتناقل الحدث العراقي من وجهة نظر الأجندات خارجية وليس من وجهة نظر المواطن العراقي أو الساسة العراقية.
أما المواطن علي صالح فأكد من جهته أن القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية أكثر مصداقية في التعاطي مع الشأن العراقي.
أكثر شيء تابعه يعني القنوات الأجنبية لأن تعطيك الحدث بالمكان متشدد.
لكن رئيس تحرير صحيفة كربلاء اليوم باهر غالي يرى من جهته أن قلق الساحة السياسية العراقية وتضارب تصريحات المسؤولين ينعكسان سلبا على مصداقية العديد من وسائل الإعلام لدى المواطنين العراقيين، مضيفا أن الأزمة السياسية العراقية أسهمت بإصابة العراقيين بالإحباط وليس فقط أداء بعض وسائل الإعلام.
وهذا التأخير أكيد ولد إحباطا كبيرا لدى المواطن العراقي، إضافة إلى ذلك أن كثرة هذه الأخبار المتناقضة، ائتلاف هنا وائتلاف هنا وخصام هنا وخصام هناك، وأيضا ما يرافق هذه من تصريحات السياسيين المتناقضة فيما بينهم والتي تكشف أن هناك فجوة كبيرة من الخلافات بينهم، كل هذا قد يؤدي إلى إحباط المواطن وبالتالي العزوف عن الاستماع أو المشاهدة لهذه الأخبار.
من جهتي اعتبر أستاذ الإعلام في جامعة كربلاء دكتور خليل الطيار أن الكثير من وسائل الإعلام لا تتعاطى بحيادية مع الشأن العراقي، مؤكدا أن صوت الرأي العام العراقي ما زال يفتقر إلى مساحة إعلامية واسعة ليعبر عن نفسه.
المعبر الحقيقي للرأي العام مفقود، هناك إعلام يعبر عن الغالبيات السياسية وعن الخطوط السياسية وعن الأقليات السياسية وعن الأحزاب السياسية، ونترك مسألة الرأي العام، هذا الرأي العام المشترك بيني وبينك وبين الآخر بغض النظر عن ضده النوعي معي، وبالتالي فأنا للأسف الوسائل الإعلامية حاليا تنحاز فئويا وحزبيا، وبالتالي فهي تعبر عن إرادات خاصة وهذا لا يرسخ إعلاما حرا صحيحا.
يشار إلى أن المشهد السياسي العراقي يشهد ومنذ أشهر محاولات لتشكيل الحكومة أسفر عنها تبدلا في مواقف وتصريحات السياسيين، الأمر الذي انعكس على الشارع العراقي حيث عبر الكثير من المواطنين عن إحباطهم جراء إخفاق الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق حول الحكومة المقبلة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
عراقيون في المهجر، وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يم هاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد، ويعاد البرنامج يوم الأربعاء، فابقوا معنا.
سيداتي وسادتي، قبل أن نطالع صفحة من ذكريات خالد القشطيني في برنامجه الأسبوعي أيام الخير، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
الفنان حسام رسام لعام 2006.
قلبي يدق إليك دكتور، لا فيها آخر نفس أتنفسك أنت.
مستمعين الكرام، رفقة طيبة مع الكاتب خالد القشطيني وحلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
من الكلمات الشائعة في لغتنا العراقية قولنا يحسقلها، أو نقول يعني شنو تريد تحسقلها علي؟ نقصد بها التشدد في الحسابات ومحاسبة الشخص عن ديونه، نقولها دون أن نعرف أصلها ومصدرها. تعود هذه الكلمة أساسا إلى السيد ساسون حسقيل الاقتصادي والرجل المالي الكبير الذي تولى وزارة المالية 5 مرات في أوائل تأسيس المملكة العراقية. لم يكن رجلا طليعا فقط في الأمور المالية، وإنما كان يتقن كذلك عدة لغات محلية وعدة لغات أوروبية. لم يكن للعراق المعاصر أي خبرة في الشؤون المالية أو تنظيم حسابات الدولة وميزانيتها، كان مجرد جزء صغير من الإمبراطورية العثمانية يدير أحواله المالية موظفون أتراك من إسطنبول. نعم، كان بين العراقيين ضباط ومدراء وقضاة، ولكن لم يكن بينهم أي رجل له خبرة في تنظيم مالية دولة، بيد أن الله عز وجل قدر أن يكون بينهم هذا الرجل الموسوي الضليع في الشؤون المالية. وعندما تأسست أول وزارة في تاريخ العراق تحت رئاسة عبد الرحمن النقيب عام 1921، أشار عليهم الإنجليز بأن يستعينوا بساسون حسقيل في تنظيم مالية الدولة الناشئة، وهو ما كان. أسندوا إليه وزارة المالية، ورغم سقوط حكومة النقيب فقد ظلت الحكومات التالية تكلفه بهذه المهمة. اشتهر حسقيل ساسون بتشدده في محاسبة الموظفين والمسؤولين، بل وحتى الملك فيصل الأول والحكومة البريطانية لا يترك لهم ثغرة يسيئون فيها لمالية البلاد. ومن هنا راح الجمهور يقولون ويرددون كلمة حسقيله، أي يتشدد في محاسبتها. شاعت عن ذلك حكايات طريفة كثيرة، ومنها أنه لاحظ أن البلاط الملكي حاول تغطية العجز في ميزانيته بنقل مبالغ من فصل معين من الميزانية العامة إلى واردات البلاط. انتبه إلى ذلك فأصدر أمره بمنع هذا النقل، بما أثار الملك فيصل والديوان الملكي. ولكن ساسون حسقيل أصر على رأيه ومنع هذا التحويل الذي اعتبره مخالفا للقانون ومصلحة الدولة. ولا شك أن من أشهر رواياته وأهمها كان ما جرى بينه وبين شركة النفط البريطانية، عندما أصر على شركة النفط البريطانية المسجلة عندئذ باسم شركة النفط العراقية التركية بدفع حصة العراق بالذهب بالشلن الذهبي بدلا من الباون الإنجليزي الورقي. استسخفوا طلبه عندئذ، فقد كان الباون الإنجليزي الاسترلينج أقوى عملة في العالم. سخروا منه وضحكوا عليه واتهموه بأنه رجل قديم الطراز. هز رأسه قائلا: نعم هكذا أنا، سامحوني، رجل متحجر الفكر ومن بقايا العهد العثماني، بس رجاء ادفعونا بالذهب. ضحكوا عليه ولكنهم طيبوا خاطره فوقعوا على الدفع بالذهب. سرعان ما ثبت أن ساسون حسقيل كان أعلم منهم جميعا. فبعد سنوات قليلة تدهور الباون الاسترليني بالنسبة للذهب، ولكن شركة النفط لم تجد مفرا من الدفع للعراق بالباون الذهب. كانت النتيجة أن ظل العراق يكسب ملايين إضافية بسبب تفوق الذهب على العملة الورقية الإنجليزية. لا عجب أن أخذ البريطانيون يتضايقون من وجود ساسون حسقيل على رأس وزارة المالية في كل مفاوضاتهم معها، فسعوا إلى التخلص منه حتى تمكنوا من ذلك بعد سقوط حكومة ياسين الهاشمي. وكان من أفكاره البارعة أن اشترط على شركة النفط أن تعطي العراق حصة من أسهمها، بما مكن العراقيين من رهن هذه الحصة بما أعطاها أموالا كانت في أمس الحاجة إليها. لا نتصور اليوم كم كان العراق دولة فقيرة عندئذ، ركبته الديون والالتزامات من كل جانب، بيد أن ساسون حزقيل قام بخطوات بارعة في تحسين الوضع المالي للبلاد. لم يتوقف دوره فقط في تنظيم المالية، وإنما عمل بجد ونشاط في تشجيع الإنتاج الوطني ولا سيما في قطاع الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية العراقية للخارج لكسب شيء من العملة الأجنبية. وبالطبع وكوزير للمالية ركز على تنظيم الضرائب والمكوس وحسن طرق استحصالها بما يضمن للدولة ما تحتاجه من واردات. ومن ذلك أن الحكومات اضطرت حتى إلى فرض ضريبة عن كل من يعبر الجسر، وكانت أيام عسر، ولكن أيام خير كانت، وبناء لعراق الخير والخيرات.
ما لي أرى الهم، ما لي أرى الهم، وبشدي مقيض وشاد. ما لي أرى الهم، وبشدي مقيض وشاد، ومن الولفات ومن الولفات بان اللي
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بلومك وشوف وشوف الصفا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.